مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات المستمعون. من الحوادث التي حدثت له والقصص التي عاشها صلى الله عليه وسلم ونقلها لنا أصحابه ونقلها عن أصحابه التابعون وعن التابعين أتباع التابعين إلى أن وصلت إلينا غضة طرية كما وقعت له عليه الصلاة والسلام. والمعروف من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، فهو عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام اليسير من حيث المبنى الذي له الكثير من حيث المعنى، كلمات يسيرة في مبناها قليلة ولكنها من حيث المعاني كبيرة وكثيرة جدا، تستنبط منها الأحكام والحكم والآداب والأخلاق العالية والتعاليم الإنسانية التي ترضي رب البرية سبحانه وتعالى. معنا اليوم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب، وبوب عليه بقوله: باب عقوق الوالدين من الكبائر. وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه عن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه. المغيرة يا أخوة صحابي جليل، له من الفضائل ما له، وقد شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، وها هنا ينقل لنا هذا الحديث العظيم الذي كلماته يسيرة لكن معانيه كثيرة وكثيرة جدا. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. حرم عليكم أي جعل هذه الأشياء محرمة عليكم، والمحرم أيها الإخوة والأخوات هو الذي نهانا الشرع عنه نهيا جازما، وهو الذي إذا فعله الإنسان فإنه يستحق العقاب من الله سبحانه وتعالى. لا نقول أنه يعاقب، لا نقول يستحق العقاب، لأن الله عز وجل قد يغفر له سبحانه، فكل ذنب دون الشرك فإن الله عز وجل يغفره لمن شاء جل جلاله، أما الشرك فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن ما دون الشرك فهو مغفور عند الله سبحانه وتعالى إذا شاء جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن الله حرم عليكم الأشياء يا إخواني، الأقوال والأفعال كلها لا تخرج عن خمسة أحوال: إما أن تكون من الواجبات أو المستحبات أو من المباحات أو من المكروهات أو من المحرمات، وهذه الأقسام الخمسة هي التي يسميها علماؤنا رحمهم الله بالأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية أي التي كلف الله بها العباد، فما من قول ولا فعل ولا معاملة إلا وهي داخلة في أحد هذه الأقسام الخمسة، قد تكون من الواجبات كالصلوات الخمس، وقد تكون من المستحبات كالنوافل، وقد تكون من المباحات كشرب الماء مثلا في أصله، وقد تكون من المكروهات، وقد تكون من المحرمات وهكذا. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. عقوق الأمهات من الذنوب العظيمة، والعقوق محرم لكلا الوالدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأمهات هنا لأن حق الأم أعظم، حق الأم أعظم من حق الوالد، فقد سئل عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. الوالدان أيها الإخوة والأخوات حقهما عظيم وعظيم جدا، وأمر الله عز وجل ببرهما وجعل سبحانه برهما من أعظم الأعمال، وأمر بخفض الجناح لهما، وأمر بنهب ونهى عن كل فعل أو قول يؤذي الوالدين أو أحدهما، حتى قال سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقد جاء عن بعض السلف رحمه الله أنه قال والله لو كان هناك كلمة أقل وأخف من كلمة أف لذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، لكن هذه الكلمة رغم ما فيها من يعني قلة وخفة وسهولة نطق ويراها الكثير أنها سهلة، إلا أن الله عز وجل نهى عنها لشدة إيذائها للوالدين. والعلماء أيها الإخوة والأخوات الكرام جعلوا ضابطا للعقوق، متى يكون القول أو الفعل عقوقا للوالدين أو لأحدهما؟ قالوا العقوق هو صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل تأذيا ليس بالهين عرفا. يقول القرطبي رحمه الله عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، يعني في طلباتهم ما يحتاجونه من أمور الجائزة، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهما. انتهى من كلامه المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. والإنسان مطلوب منه بر الوالدين حتى في أصعب الأحوال، فلو أن الوالدين أو أحدهما كان كافرا وكان يجاهد الابن على الكفر بالله والشرك بالله، فإن الابن لا يطيع والده لكنه مأمور بحسن مصاحبته. قال سبحانه وتعالى عن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فعقوق الوالدين من الأمور المحرمة، ويتأكد في حق الأمهات إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. لذا الإنسان يتألم والقلوب تبكي، القلوب الحية والله تبكي حين ترى بعضا من أبناء المسلمين اليوم، أو قل كثيرا منهم عفى الله عنا وعنهم وهدانا وإياهم سواء السبيل، وهم يتعاملون مع الوالدين والوالدة على وجه الخصوص بشيء من الغلظة والتعالي والترفع والاحتقار والإيذاء القولي في أكثره، وأحيانا الإيذاء الفعلي. نسأل الله السلامة والعافية. خاب وخسر من كان هذا حاله مع والديه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنفه من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. لك أن تتصور هذا الدعاء الذي يدعو به جبريل عليه السلام سيد الملائكة، ويؤمن عليه محمد عليه الصلاة والسلام سيد البشرية. جبريل يدعو ومحمد عليه الصلاة والسلام يؤمن على دعاء جبريل. لا شك أن هذا الأمر خطير وأن هذا الدعاء جليل جدا يجب على العبد أن يحذر من الوقوع فيه، فعليه أن يجتهد في حق والديه أو أحدهما إذا أدركه في حياته. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. وأد البنات هو دفن البنت حية، وكانت عادة جاهلية في بعض القبائل، واستمرت إلى أن جاء الإسلام ولله الحمد وألغى هذه العادة الجاهلية وقضى عليها. كانوا يفتخرون بهذا الفعل، كانت القلوب متحجرة حين تقوم بدفن الفتاة وهي حية، تدفن وهي حية، يسمع صراخها وبكاؤها وتسمع استغاثتها، ومع ذلك قلب الوالد لا يتحرك أبدا. لما يفعلون هذا الفعل؟ زعموا أنهم يخشون العار الذي يأتي إليهم من قبل البنات، أو كذلك يخشون الفقر. وهذا إن دل على عظمة هذا الدين الإسلام، وكيف أنه حرر البشرية بشكل عام من الرق البشري، وحرر المرأة والنساء على وجه الخصوص من تلك العادات الجائرة. كانت العرب تحرم الفتاة من الميراث، بل إن بعض الأديان التي تنتسب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى اليوم تحرم أن ترث المرأة من المتاع شيئا، بل إنها تورث مع المتاع، تورث كما يورث المتاع، كما يورث الأثاث والمال. وهذا إلى اليوم موجود في تعاليم بعض الكتب المقدسة، وبعضهم يعمل به وبعضهم لا يعمل به، لكن هذا الدين هو الذي قال الله عز وجل فيه: ولقد كرمنا بني آدم. والتكريم شامل للنساء وللرجال، بل إن هذا الدين في بعض المواطن فضل النساء على الرجال، جعل نصيب المرأة أعظم من نصيب الرجل في أحوال، ومنها ما تقدم في حقوق الوالدين: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ففضلها عليه الصلاة والسلام على الرجل 3 أضعاف، 3 مرات مضاعفة. أفضل المرأة في هذه الحال وأحق بحسن الصحبة من الرجل. وهذا إن دل على خطأ من يزعم أن الإسلام يفضل جنس الرجال على جنس النساء في كل الأحوال، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل الصواب أن الإسلام يفضل الإنسان حسب العمل وحسب الإيمان، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإلا رجال اليوم من أولهم إلى آخرهم لا يساوون في الميزان مع أمهات المؤمنين شيئا، ولا مع الصحابيات شيئا، مع أنهن نساء، ولا مع مريم رضي الله عنها وأرضاها أم المسيح لا يساوون معها أيضا شيئا، بل ما تلك النسوة أفضل من كل رجال اليوم. لما؟ بحسب الأعمال الصالحة التي وفقهن الله عز وجل لها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومنعا وهات. ومنعا وهات يعني أن الإنسان يمنع الحقوق الواجبة عليه من النفقات والزكاة وغيرها، ويأخذ من الناس كل ما يتمكن من أخذه، سواء كان بحاجة له أو أنه لم يكن بحاجة إليه. وهذا هو شح النفس الذي حذرنا منه الشرع، قال تعالى: ومن يوق شح نفسه، يعني أنه لا يكون بخيلا ولا يكون طامعا في أموال الناس، لأن كلا الأمرين يكون من الشح. قال: ومنعا وهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الأمور كلها مكروهة. القيل والقال هما الكثرة الكلام، كثرة نقل الكلام والتحدث بما لا يفيد الإنسان ولا يعود عليه بالخير. وقوله عليه الصلاة والسلام وكثرة السؤال يشمل كثرة سؤال المال في حال إباحة سؤاله، وكثرة الاستفهام عما لا حاجة إليه من أمور العلم، يعني الذين يتنطعون في السؤال. وقوله عليه الصلاة والسلام وإضاعة المال، المراد به إنفاقه في غير الأوجه المشروعة التي أباح الله عز وجل الإنفاق فيها، أو أن يترك من غير حفظ، يضيع المال، يكون سفيها في تعامله، يضيع ماله أو يتركه حتى يفسد المال، أو كأن يقوم البعض بتبذير أمواله أو الإسراف في الإنفاق. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، على أن نلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى، وأسأل الله لي ولكم الثبات على حب السنة والاستمساك بها، وأن نكون ممن يتفقه فيها ويعمل بها إلى أن نلقى الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير الجزاء على حسن الاستماع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.